زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن المسائل المستفادة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين. وكان الكلام فيه على مسألتين أصوليتين من أبرز مسائل هذا الحديث، وهما: إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر، ودليل هذا من السنة النبوية كما عرفنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، يعني كلبك الذي قتل أو الكلب الآخر. ومعلوم أن الإنسان إذا أطلق كلبه وسمى الله كلب المدرب فإنه يجوز أن يأكل مما صاده هذا الكلب، وأما إذا صاد الصيد كلب آخر فلا يجوز له أن يأكل منه. وقال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنه لا يدري، لما أطلق على هذا الصيد سهمه فوقع الصيد في الماء، هل مات بسبب السهم فيكون جائزا أو بسبب الغرق فيكون محرما؟ فاجتمع عندنا حاضر ومبيح ولا ندري أي السببين هو الذي قتل الصيد، فيغلب هنا جانب الحظر ولا يأكل. المسألة الثانية: إذا تعارض الأصل مع الظاهر أيهما يقدم؟ وسبق أن الظاهر له حالان: أن يكون حجة شرعية فيقدم على الأصل اتفاقا، الثاني أن يكون الظاهر مستند إلى العرف أو العادة أو القرائن أو غلبة الظن، فهذا له ثلاثة أحوال: فإما أن يقدم الأصل إذا قوي على الظاهر، وإما أن يقدم الظاهر إذا قوي على الأصل، وإما أن يستويان ففي هذا خلاف. وقد مر الكلام على مسألة المال المشتبه حلاله بحرامه، وأن المال إذا كان كثيرا، يعني الأصل هذا الحلال كثير، أخرج منه قدر الحرام فيدفعه إلى صاحبه وقدر الحلال له، يعني لو واحد غصب مالا من شخص فأدخله في ماله فماذا يفعل؟ إذا تاب يخرج قدر الحرام فيعيده إلى صاحبه ويأخذ الباقي، وإن لم يعرف صاحبه غادر منذ زمن بعيد ولا يدرى أين ذهب يتصدق به نيابة عنه. طيب، إذا كان المال قليلا فأدخل فيه مالا حراما كثيرا، في هذه الحالة يجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير، فنسبة الحلال القليل تجعل الشخص الذي يتناول من هذا المال المختلط بحرام كثير نسبة إصابة الحرام عالية جدا. وبعض أهل العلم حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه كما عرفنا. وأما الأكل منه فقد رخص فيه قوم من السلف إذا لم يعرف الحرام بعينه فيجب عليه أن يجتنبه، وروي في ذلك أثار عن السلف، وأن البعض الآخر منع منه مطلقا، والأرجح الذي دلت عليه السنة أنه يجوز. طيب، وما هو مروي عن أبي بكر رضي الله عنه يحمل على ماذا؟ الأكل منه إذا لم يعرف الحرام بعينه، فقلنا يجتنبه. طيب، فعل الصديق يعلم أنه حرام بعينه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حملوه على الورع، واحتجوا بماذا؟ الذين أجازوا الأكل من الطعام إذا اختلط الحلال فيه بالحرام، بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وأنه أكل عندهم، احتجوا بأنه أكل طعام يهودي، ومعلوم أنهم أكلون للسحت. لكن متى علم أن الشيء حراما بعينه فإنه يحرم عليه تناوله، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك. طيب، تقدم الكلام على جملة من فوائد حديث النعمان، ومن ذلك أنه عند الإشكال في الحل والحرمة فإن المسلم مطالب بانتقاء الشبهات ما استطاع، وهذا أبرأ لدينه وعرضه، وأن المسلم مطالب بأن يحمي دينه وعرضه من الأدناس ومما ينافي المروءة كالأكل في طريق الناس ونحو ذلك، وأن من الحلال ما هو بين لا شك في حله، ومن الحرام ما هو محرم لا شك في تحريمه، ولكل منهما في النصوص الشرعية صيغ تدل عليه، وأن مدار العمل على القلب فعليه صلاح الجسد وفساده، وأن في ذلك دعوة إلى إصلاح القلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله في كتابه الجامع من بلوغ المرام من حجر العسقلاني في الزهد والورع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. هذا الحديث له تتمة، وهي تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش، يعني دعاء علي أن لا يجد من ينزعها منه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة، يعني في مقدمة الجيش أو في حراسة الجيش، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقد جاء بلفظ اللعن عند الترمذي: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذكر الباني ضعفه. ما مناسبة الحديث للباب؟ يعني إيش علاقة حديث تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة، ما علاقته بالزهد والورع؟ الجواب أن العلاقة ظاهرة، فإن من الزهد عدم الإقبال على الدرهم والدينار، وعدم الاهتمام بالصور الظاهرة في الملبس والمأكل والمشرب، بحيث تكون هي الشغل الشاغل ويصير الإنسان كالعبد لها. وأما مناسبته للورع فلأن من كان هذا حاله فربما لشدة حرصه على الدرهم والدينار وشغفه في جمعهما تتضاءل أمامه أحكام الشرع، فيعمد إلى جمع الدينار والدرهم من كل طريق وبأي سبيل ولو كان محرما. وهذا أمر مناف لماذا؟ للورع. الحديث عن الباب الأصلي في الزهد والورع. مفردات الحديث هذا: قوله تعس بكسر العين، ويجوز فتحها وأن تقول تعس. تعس عكس سعدة، ومعنى تعس يعني شقية، وقيل معنى التعس الكب على الوجه. وقال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته. فتح الباري. قال الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص، وهذا الكتاب ينبه فيه الحريري رحمه الله على الأخطاء الواقعة في كلام بعض الأدباء. قال: التعس الدعاء على العاثر بأن لا ينتعش من صرعته، إذا سقط تعثر وسقط دعاء عليه أن لا يقوم من هذه السقطة. ومن ذلك قول الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني أتعسهم الله. والعرب تقول في الدعاء على العاثر تعسا له، وفي الدعاء له لعن له، لعن بالتنوين. فإذا إذا أرادت أن تدعو عليه بأن يتعثر تعسا له، إذا أرادت أن تدعو له بالقيام من عثرته بالنهوض قالوا لعن له. قال الأعشى: يصف ناقة له نجيبة بذات لوث عفرنات إذا عثرت، فالتعس أدنى لها من أن أقول لعى. واللوث القوية، وقوله عفرنات يعني جلدة. إذا عثرت يعني إذا عثرت فهي قوية، تستطيع النهوض من كبوتها وسقطتها وصرعتها. فالتعس أدنى لها من أن أقول لعن، معنى لعى يعني نهض وقام. فكأنه يقول يعني الأعشى إن ناقته من القوة بحيث تستحق أن يدعى عليها لا لها، يعني إنها كأنه ما تحتاج أن يدعى لها لأنها قوية، فلو دعوت عليها ما يضرها. طبعا هذا شاعر جاهلي، لكن المقصود استعمال الكلمة في كلام العرب جاء على هذا النحو، وذلك أن العرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جوادا بالتعس فيقولون تعسا له. طيب، ويقال للغائب أيضا تعس بكسر العين إذا أردت أن تعبر عن شخص أنه وقع له ذلك، تعس فلان. لكن إذا أردت أن تعبر عن وقوعه عليه من قبل آخر فيقال أتعسه كذا. فمثلا أتعسه الله، كما قال هلال بن مجمع الشاعر: تقول وقد أفردتها من حليلها، تعست كما أتعستني يا مجمع. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس، عرفنا أن تعس دعاء عليه بالتعثر، وأن لا يقوم من هذه العثرة والسقطة، أن يصرع ولا يقوم من هذه الصرعة. طيب، فما هو الفرق بين التعس والنكس؟ قال الفيومي رحمه الله: التعس أن يخر لوجهه، والنكس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية، وهي أشد من الأولى. المصباح المنير، إذا ما معنى انتكس؟ يعني سقط سقطة بعد سقطة ولا يقوم من سقطته تلك إلا ويسقط مرة أخرى، هذا هو النكس، انتكس. قال ابن فارس رحمه الله في كتاب الإتباع والمزاوجة، وهذا كتاب يذكر فيه ابن فارس رحمه الله الكلمات التي تتوالى على روي واحد، كساغب لاغب أي الجائع المتعب، وخب ضب يعني بخيل ممسك، وطب لب، الطب العالم الحاذق، واللب من اللب وهو العقل، ونحو ذلك. فلما جاء إلى تعس وانتكس قال: التعس السقوط، والانتكاس أن يسقط فكلما ارتفع سقط. هذا في كتاب الإتباع والمزاوجة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عبد الدينار أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك يكون خادما وعبدا لهذا الدينار. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. طيب، عبد الدينار لماذا إذن وصفه بالعبودية للدينار؟ لأنه منغمس فيه انغماسا كالأسير لا يجد خلاصا، لأن العبد يكون عند سيده مرتهنا أسيرا، لا يستطيع أن يغادر ولا أن ينفك، عليه سيطرة. وكذلك قوله عبد الدينار أي أن الدينار مسيطر عليه، وأن هذا منهمك به لا يستطيع الانفكاك منه، انهماك، وأن الدينار قد استولى عليه. عبد الدينار، ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن الملك والجمع بحد ذاته ليس مذموما إذا كان لأجل الحاجة ويؤدي حق الله فيه. وكذلك قوله عبد الدينار من باب الشغف والحرص، لأن العبودية فيها محبة وذل، فهو قد تعلق قلبه بالدينار فصار عبدا له من هذه الجهة أيضا لا ينفك عن هواه. طيب، هذا عبد الدينار، كيف يتحرر الإنسان وما هي الحرية؟ الحرية ضربان كما قال الراغب رحمه الله من علماء اللغة. الراغب يقول: الحرية ضربان، يعني نوعان. الأول: من لم يجري عليهم حكم السبي، فيقال هؤلاء أحرار لأنهم لم يؤخذوا في السبي أصلا. الثاني: من لم يتملك قواه الذميمة فيصير عبدا لها، كما في هذا الحديث قال الشاعر: ورق ذوي الأطماع رق مخلد. إذا واحد صاحب طمع سيكون رقيقا عبدا للطمع. وقيل: عبد الشهوة أذل من عبد الرق، لأن عبد الرق يمكن أن يعتق أو يشتري نفسه من سيده، وقد يكون عند سيده وقلبه يكره هذا السيد وهو يسعى للانفكاك. العبد، صح ولا لا؟ يسعى للانفكاك والتحرر. أما عبد الشهوة فأي دافع عنده للتحرر والانفكاك؟ عبد الشهوة لا يسعى للتحرر والانفكاك، وهو مقيم على الشهوة وهواه مع الشهوة وينغمس فيها زيادة. أما عبد الرق فقد يكون قلبه متحررا من سيده ويسعى للانفكاك عنه، وقد ينجح في ذلك فيشتري نفسه منه ويكاتبه، أو أن السيد يعتقه لكفارة أو ابتغاء وجه الله ونحو ذلك، وقد يأتي من يشتريه فيعتقه. إذن قضية الرق للدنيا والشهوة أسوأ من الرق في عالم السبي والتملك من قبل سيد يأخذ هذا العبد. ولذلك قالوا: الحر من لم يرقه هواه، يعني يستعبده هواه ولم تستعبده دنياه، مرقاة المفاتيح. قال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. وقيل: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. ولأجل هذا المعنى أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد على من كان أسيرا للدينار والدرهم، مشغولا بجمع الدنيا. والدينار معلوم وهو النقد من الذهب، والدرهم معلوم وهو النقد من الفضة. وإنما خص الدينار والدرهم بالذكر لأنهما أصل أموال الدنيا وحطامها. طيب، للفائدة: النقود تطلق على المضروب من الذهب والفضة، المضروب المسكوك، العملة دينار درهم. وبعضهم يطلق النقود على الذهب والفضة إطلاقا مطلقا، يعني فأي ذهب وفضة سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة يسمونها نقدا. ويطلقون أيضا النقد على كل ما يقوم مقام الذهب والفضة في معاملات الناس ومبادلاتهم. وبناء على ذلك تدخل هذه الأوراق التي يسمونها الأوراق النقدية، لأنهم يعتبرون نقودا لأنها تقوم مقام الذهب والفضة. قال الإمام مالك رحمه الله: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعينا لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، يعني مؤجلة. فما هي السكة؟ العملة التي يتعامل الناس بها فيما بينهم، فيشترون ويقبلون في البيع ويقرضون بها، هذه السكة. فيقول مالك: لو أن الناس رضوا بالجلود بدل الذهب والفضة، يتبايعون بها ويأخذون ويعطون بها، لقلت ما يتعامل بالذهب والفضة بالمؤجل مقابل هذه الجلود. فإذا أردت أن أشتري هذه الجلود التي صارت سكة وعملة، يعني بذهب أو فضة، لوجب أن يكون حالا حاضرا. ولذلك لو واحد قال الآن: هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا هي ورق، ليست ورق، الورق هو الفضة، ولا ذهب، فلماذا توجبون التقابض في مجلس العقد إذا فكيت 500 ب500 أو بادلت ريال بدولار؟ ليش توجب التقابض في مجلس العقد؟ نقول: لأنها قائمة، هذه الأوراق النقدية، مكان الذهب والفضة ومكان الدينار والدرهم. وكذلك لو أردنا أن نشتري الذهب بالأوراق النقدية أو نبيع الذهب بأوراق نقدية، فيجب التقابض في مجلس العقد. إذن مالك رحمه الله ممن يرى أن ما اتخذه الناس سكة، يعني عملة متداولة رائجة مستعملة بينهم، فإنه يقوم مقام الدرهم والدينار، وعليه فيجري فيه الربا، سواء كان من الجلد أو النحاس أو الألمنيوم أو الورق، وهذا هو الحق في هذه المسألة. فلا يصح أن توجب التقابض في الذهب والفضة ولا توجبه في الأوراق النقدية التي صارت بين الناس أشهر من الذهب والفضة في التعامل. وقل مثل ذلك اليوم في هذه السكة الإلكترونية، السكة الإلكترونية ما في ورق أصلا، فلو قال: تعال أحول لك هذا المبلغ الإلكتروني مقابل مبلغ آخر إلكتروني تدفعه لي، أشتري منك مثلا دولار بريال، أين الدولار؟ قال: هذا في البنك، أنا أعطيك إلكترونيا على الشاشة. أين الريال؟ قال: هو كذلك إلكتروني على الشاشة. ودخول هذا في حساب الآخر ودخول هذا في حساب الثاني مباشرة في مجلس العقد، ولا يجوز التأجيل، لأن النقود الإلكترونية اليوم قامت مقام الذهب والفضة، فالناس يبيعون يشترون بها. فأنت تدخل إلى البقالة وتشتري وتدفع بالبطاقة، ما تدفع حتى نقود ورقية، وهكذا. فكل ما يجري بين الناس مجرى السكة ويعتمد عندهم ثمن في في البيع والشراء فيجري فيه الربا، فما يجوز مثلا 100 ب200 ولا يجوز 100 بآجل من النقد الإلكتروني أو الورقي أو الذهب والفضة مثلا. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وما سماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكام وأحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيه يبلغ 200 منه، والقطع بسرقة 3 دراهم منه إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو كثر، بغض النظر عن نسبة الفضة فيه. طيب، إذا عرفنا الآن مسألة العملات وما يتداوله الناس. والنقود في اللغة تختلف عن الفلوس. لو قال لك: ما الفرق بين النقود والفلوس؟ عرفنا ما هي النقود. أما الفلوس جمع فلس، وفي الاصطلاح كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة، فيدخل فيه يعني في الفلوس ما كان من نحاس أو ألمنيوم أو حديد أو أوراق نقدية. ويقال: أفلس الرجل. إيش معناه؟ إيش يعني أفلسه؟ إيش يعني أفلس الرجل؟ يعني صار ذا فلوس. أفلس في اللغة، طبعا خلي الآن الناس، أفلس في اللغة يعني صار عنده فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، فكان عنده دراهم ودنانير وصار عنده فلوس بدلا منها. وما هي الفلوس؟ كما قلنا كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة. افرض اتخذوا النحاس ثمنا يتبايعون به ويشترون، سمى هذه العملة النحاسية ايش؟ فلوسا. وهكذا لو اتخذوا عملة حديدية. طيب، واليوم نيكل كروم، يستعملوا النيكل ولا لا؟ هذه تسمى فلوس. أما الذهب والفضة دراهم ودنانير. فكانوا يقولون: أفلس الرجل يعني صار عنده فلوس بدلا من الدراهم والدنانير، ولا شك الدراهم والدنانير إيش؟ مستواها أعلى، أفلس بهذا المعنى. أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، وأصبح لفظ الفلوس يستعمل مكان النقود والأموال من المترادفات، فصار يقال لمن عنده ذهب عنده فلوس، فلوسه واجد، ولم يعد الناس يفرقون بين النقود والفلوس. وكذلك قضية أفلس تفهم على أنه صار ما يملك شيئا، لا حرج لا إشكال، يعني الآن الاستعمال هذا أمره سهل يعني. لكن طالب العلم يحتاج أن يعرف ما معنى أفلس والتفليس والفلوس والنقود، لأنه في كتب الفقه تستعمل هذه استعمالات لا تفهم فهما صحيحا إلا إذا فهمت الإطلاق اللغوي وأصل استعماله في اللغة. لأن بعض العلماء يجري في كلامه على مجرى اللغة وليس دائما على مجرى العرف، العرف هذا يتغير. الكتاب قد يكتب في وقت العرف في شيء ويقرأ في وقت العرف فيه قد تغير، فيفهمه القارئ فهما بخلاف مراد الكاتب. وجدنا في الحديث عبد الدينار وأيضا القطيفة. عبد القطيفة، ما معنى القطيفة؟ قال الصنعاني في هذا: ثم أعلم أن ذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال، وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمر وشغلته عن أمر الله تعالى فجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد أو عدم نيله فهو عبده. طيب، في ناس الآن عبد السيارة، عبد الجوال، عبد الزوجة، عبد المزرعة، عبد الشاليه، عبد الشركة، عبد المؤسسة. فكل من أشغله شيء عن الله فهو عبد لهذا الشيء. فمن الناس من يكون عبدا لشيء مادي كالدينار والقطيفة والخميلة والسيارة، ومنهم من يكون عبدا لشيء معنوي كعبد المنصب وعبد الوظيفة وعبد الإمارة ونحو ذلك، ومنهم من هو عبد للمردان، ومنهم من هو عبد للصلبان. واعلم أن المذموم من أمر الدنيا كل ما يبعد عن الله تعالى ويشغل عن واجب طاعته وعبادته، بخلاف ما يعين على الأعمال الصالحة فإنه ليس تعاطيه بمذموم، وتحصيله كذلك أمر محمود. وقوله القطيفة قال ابن حجر رحمه الله: القطيفة هو الثوب الذي له خمل، والخميصة هو الكساء المربع. فما معنى تعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميصة؟ هذان نوعان من الثياب، يعني ثياب جميلة ناعمة لينة. قوله إن أعطي رضي، يعني رضي عن الله بما نال من حطام الدنيا، إن أعطاه الله رضي، وإن لم يعطى لم يرضى، أي سخط على خالقه تعالى. وقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، وكان هذا الشرح يعني مفقودا أو غير مطبوع وطبع الآن، وينقل منه الحافظ بن حجر كثيرا شرح ابن بطال للبخاري، قال ابن بطال رحمه الله: فصح بهذا أنه عبد في طلب هذين، فوجب الدعاء عليه بالتعس، لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني، وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي، فلهذا استحق الدعاء عليه تعس وانتكس. وهذا الحديث نظير قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال المفسرون في قوله تعس وانتكس، قال المفسرون في الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي يدخل في الدين على طرف، أول الدين، فإن وجد ما يحبه استقر، وإلا انشمر ورجع. ولذلك كان بعض العرب إذا دخلوا في الإسلام يعني يأتي المدينة ويراها، إن كان حصل له رخاء وسعة وخصب والغنم كثرت قال هذا دين حسن، وإن قلت أو ماتت أو أصابه شيء من الجدب والقحط وقل ماله أو زال قال هذا دين سوء. فيربطون بين ما يحصل له من الدنيا وبين الحكم على دين الإسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني بهذا الدين والعبادة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. طيب، الحديث فيه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة، فما حكم التعبيد لغير الله؟ تحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله تعالى، كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الدار وعبد الزهرة وعبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا ونحو ذلك، كله حرام، لأن العبودية هذه ذل ومحبة، هذه منزلة عظيمة ما يصح أن تكون إلا لله. وجاء في حاشية بن عبدين: لا يسميه عبد فلان. وجاء في مغني المحتاج: لا يجوز التسمي بعبد الكعبة وعبد العزة. وجاء في تحفة المحتاج: حرمة التسمية بعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الدار أو عبد علي أو عبد الحسين لإيهام التشريك، يعني هذا عبد الله وعبد الحسين، عبد لمن هذا؟ قال البهوتي رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد العزة وعبد علي وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، ومثله عبد النبي وعبد الحسين وعبد المسيح كشاف القناع. والدليل على تحريم التسمية بكل معبد مضاف لغير الله تعالى ما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد رضي الله عنه قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له للشخص: يعني ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في معرفة الصحابة. الحديث يدل على تحريم التعبيد لغير الله، وإذا كان وجد اسم شخص معبد غير الله يغير فيقال عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، وصح عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، يعني ما قصد أن يسمي شخصا معينا عبد الدينار، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من تعبد قلبه للدينار والدرهم فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تعالى. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الأثمان والملابس، وهما جمال الباطن والظاهر، جمال الظاهر الملابس، والأثمان عادة التي تصير رجل غنيا، يعني شيء معنوي تعطيه حتى لو كان رث الهيئة، لكن هذه التي تغنيه، هذا المقياس عند الناس. طيب، إذن هو في قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار ما أراد أن يسمي، حتى يأتي واحد يحتج علينا ويقولون كيف تقولون اسم المعبد غير الله حرام والنبي عليه الصلاة والسلام سمى عبد الدينار؟ نقول ما سمى، أراد الوصف ما أراد التسمية. ثانيا يقول ابن القيم رحمه الله وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية أيضا، وإنما هو إخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، هو مشهور بين الناس عبد المطلب، ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. تحفة المودود. إذن لو في واحد اسمه عبد كذا معبد لغير الله، مجرد الإخبار عنه باسمه المحرم يجوز، لكن التسمية بهذا الاسم حرام. ولذلك فإن الاسم المعبد لغير الله يغير ولو كان عبد الرسول عبد النبي، ولو لا يجوز، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لإنسان أن يكون عبدا له، لأن العبودية منزلة لا تليق إلا تجاه الله تعالى. الآن هذا الحديث يتناول موقف من المال، فما حكم جمع المال وهل هو مذموم مطلقا؟ فمما يقع من الخطأ ما يلجأ إليه البعض من المبالغة والإفراط في ذم الدنيا، مما يصور الإسلام بأنه يحارب العمل والتجديد في الوسائل عند بعض الناس، وأن الدين يحذر من الغنى ويكره المكاسب للأشخاص، وهذا فهم خاطئ. فكيف يحث الإسلام على الإنفاق والبذل ويجعل يد الباذل هي العليا، ويحث على تفريج الكروبات ثم يمنع من الحصول على المال، ويقال للناس لا تجمعوا مالا ولا تحصلوا عليه بل ارفضوه وأعرضوا عنه؟ ما يمكن، لا يمكن أن يأمرهم بالصدقة ويحثهم عليها ثم يقول لهم لا تحصلوا على مال ولا تأخذوه، أعرضوا عنه تماما، تركوه بالكلية. فإذا الإسلام لا يذم المال بذاته بل يذم التكالب عليه. الإسلام لا يكره المال بل يكره من يكسبه من حرام. الإسلام لا يذم من أخذ المال ليسد به حاجته أو ينفق به على أولاده أو يتصدق منه في سبيل الله وأن يضعه في موضعه، وإنما يذم من بذر وأسرف وأضاعه فيما لا يحل وشح به وبخل ومنع حق الله فيه وصار حريصا عليه بحيث أصبح عبدا له، هذا هو المذموم. قال ابن المفلح رحمه الله يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسع على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة مطالب أولي النهى. وقال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح، ويجب على من لا قوت له أن يقدم الكسب لعياله على كل نفل، وقد يتعين عليه لقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أخرجه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. طيب نعود الحديث تعيس عبد الدينار، ماذا يوجد فيه من الفوائد؟ فيه ذم الدنيا والحرص عليها، وليس معنى ذم الدنيا يعني يجب عليك أن تكره الدنيا وتكره العيش في هذه الدنيا، وتحس بأنك لو أخذت أي شيء منها أنك ملوث. لا، الدنيا هذه دار العمل، هذه مستودع الأعمال الصالحة، هذه الفرصة لدخول الجنة. فليست الدنيا مذمومة بحد ذاتها، ولكن ما يشغل عن طاعة الله منها مذموم. فقول الدنيا ملعون ملعون ما فيها ليس لأنها بذاتها مشؤومة وسيئة، وإنما إذا أشغلت عن طاعة الله، بدليل أنه استثنى، قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. والحديث هذا يدل على أن الدنيا تفسد العبادة وتفسد الدين إذا ما أراد بها وجه الله، وإذا عمد إليها متهالكا عليها حريصا يقدمها على طاعة الله، كما جاء بيانه في حديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن المال يفسد الدين إذا صار الإنسان حريصا عليه متهالكا عليه. والحديث خرجه الترمذي وحديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أخرجه البخاري ومسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل في قوله: تعس عبد الدينار، إلى ذم الحرص على الدنيا والشره على الازدياد منها. ولذلك آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة والكفاف فرارا من التعرض لما يحرم والوقوع فيما يغضب الرب، وأكل الحرام أن يؤدي بهم الحرص على الدنيا والشره إلى أخذها من كل جهة فيقع الإنسان في الحرام. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الغنى، لأن المال الكثير يطغي ويلهي. وقد علم كل مؤمن أن الله تعالى قد أعاذه من شر كل فتنة، وإنما دعاؤه بذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا لله وتعليما لأمته وحظا لهم على إثار الزهد في الدنيا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته، فهذا هو الزهد. وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. لو الإنسان تعامل مع المال جاعلا له بمثابة الحمار الذي يركبه، فالآن الحمار الدابة قبل طبعا السيارات، هل منها بد؟ هل يمكن الاستغناء عنها؟ لا، الدابة لا بد منها ولا يستغنى عنها. طيب بيت الخلاء، هل يمكن الاستغناء عن بيت الخلاء؟ لا، هذه حاجة للإنسان لا بد منها. لكن إذا اتخذ الإنسان حمارا أو بيت خلاء، فهل هو متهالك فيه يحب حبا جما ولا يطيق فراقه؟ الجواب لا، بالعكس، النفس يعني لا تحب الحمار ولا تحب بيت الخلاء مكان النجاسات، لكن لا بد منه. فهكذا يكون التعامل مع المال، ما يكون قلب متعلقا به، لكن لا بد من اتخاذه، لا بد من كسبه، لا بد من أخذه، حتى تستطيع أن تسير في هذه الحياة. الحديث هذا فيه جواز الدعاء على من انشغل بالدنيا حتى صارت همه وشغله الشاغل. وقد جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على العصاة، كما دعا على من يأكل بشماله لما أبى عنادا واستكبارا. ففي صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. دعا عليه: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، انشلت خلاص، شلت يبست. قال ابن حجر رحمه الله في حديث تعس عبد الدينار: تعس وانتكس، هذا دعاء عليه، تعس وانتكس. قال: سوغ الدعاء عليه، الذي سوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عما أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات. وفي الحديث: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. فمن قنع استغنى، وليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والقناعة غنى، قناعة القلب، والقناعة غنى وعز، وضدها الفقر والذل. الفقر للغير والذل له، ومن لم يقنع لم يشبع. فالقناعة عز وغنى وحرية، والمقابل لها ذل وفقر وعبودية. وينبغي على كل عاقل أن يقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، وأن يعلم بأن الرزق بالقسم والحظ، يعني بما يقسمه الله لك ويرزقك إياه، لا بالعلم والعقل. ففي ناس عندهم عقول لكنهم فقراء، وقد يكون عالما لكنه فقيرا. قال بعض الحكماء: ولو جرت الأقسام على قدر العقول لم تتعشى البهائم. لو جرى تقسيم الرزق في العالم على حسب العقول لم تتعشى البهائم. وقال أبو تمام: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدى الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأقسام تجري على الحجى العقول هلكنا إذن من جهلهن البهائم. طيب، هذا الاعتقاد يجعل الإنسان مرتاحا مطمئنا بأن ما قسمه الله له من رزق فإنه سيأتيه ولن يخطئه. ولو لم يكن من أهل العلم والفهم والحذاقة، فالمسألة ما هي مبنية على ذكاء أو فهم هكذا تجدها دائما، لا، بل مرجعها إلى الله تعالى، فيعطي العاقل وغير العاقل والذكي والبليد. ولا تكاد تجد صاحب شركة إلا وعنده موظف أذكى منه. فقسم الأرزاق ليس مبنيا على الذكاء، الله يعطي من يشاء، وهذه من آيات الله. يعني أن تجد الواحد أحيانا يعني شبه السفيه وعنده ملايين مملينة، واحد عبقري مسكين لا يجد طعاما. وهذا ترى فيه بيان يعني أن الله هو الرزاق، وأن الرزق ليس تبعا للذكاء. وبالتالي المسلم لا يحسد شخصا على ما أتاه الله من فضله، هذه قسمة الله في خلقه خلاص، ولا يعترض ولا يموت من الغم والهم. لأن بعض الناس يغتم بغنى غيره، وليش فلان عنده وأنا ما عندي، وليش أنا، ويمكن يموت بهذا. وفي الحديث التحذير من طلب المال بأي سبيل: فعلى الذين امتلأت قلوبهم بحب الدنيا وسعوا في طلبها بكل طريق محرم، حتى لو كان من الربا ومعاملات في السندات المحرمة، عليهم أن يتقوا الله تعالى ويرجعوا إليه ويتخلصوا من هذا الحرام، ويخرجوا من سوقه ويخرجوا من صفقاته وعقوده. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم النبت من سحت. أخرجه أحمد والترمذي وحديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاجروا فضربوا الدنيا بأقدامهم ورفضوها وداسوا على كل ثراء واستغنوا عنه، فترك الواحد منهم تجارته وبيته وماله الذي جمعه وهاجروا لله، ففتح الله عليهم الدنيا. واليوم عند هؤلاء الحرص على الدنيا، ولو ضحى ولو يترك كل حق لله من أجل الحرص عليها، ويبيع كل المبادئ والقيم والأخلاق والقواعد الشرعية هذه يستغني عنها تماما، والأحكام يهملها من أجل الدنيا. والصحابة رضوان الله عليهم، الواحد منهم كصهيب الرومي لما عزم على الهجرة وخرج، لحقه قريش فقالوا له: جئتنا صعلوكا حقيرا، ثم كثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. قال: أرأيتم إن دللتكم على مالي أتتركوني وهجرتي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله وثروته، قابل أن يخرج أن يهاجر، الهجرة وجبت. فخرج مكة صفر اليدين خالي الوفاض، بعد أن كان قد جمع مالا كثيرا خرج خالي الوفاض بعد سنوات العمل والكدح، لكن خرج وقد امتلأ قلبه إيمانا بالله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ صهيب المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فهنيئا له بيعة رابحة وصفقة عظيمة وتجارة رائجة عند الله. فقد اشترى آخرته بدنياه وآثر مرضاة الله على حطام الدنيا وقدم ما يحبه الله على ما تحب نفسه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل في هذا قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا إذن كان شرح حديث تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أخرجه البخاري، وهو من أحاديث كتاب الزهد والورع، وباب الزهد والورع في كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: ما المقصود بعدم المبالغة في الاستنشاق عند الصيام؟ يعني أن لا يبالغ بحيث يدخل إلى الجوف الماء، فلو أكثر من المضمضة وتعمق فيها دخلت الجوف، لكن كونه يدير الماء في الفم هذا لا بد منه، لأن ما تسمى مضمضة إلا إذا أدار الماء في الفم. وكذلك راح وضع الماء على طرف الأنف، هذا ليس استنشاقا، استنشاق أن يسحب الماء إلى أنفه، يسحبه بالهواء، يسحبه إلى الداخل، فإذا ما فعل ذلك ما يسمى استنشاقا. لكن في فرق أن يسحبه، فرق أن يبالغ في السحب بحيث ينزل إلى الجوف. هل كان الشيخ الألباني رحمه الله يتبع مذهبا فقهيا معينا؟ لا، لم يكن كذلك، كان أبوه حنفيا، فأول ما درس على أبيه في المذهب الحنفي، ثم بعد ذلك كان يتبع الدليل. لكن في طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يفعل هذا، طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يفعل هذا، لأنه لا يعرف أين الأدلة وصحة الأدلة ومدلول الأدلة. تو الآن في البداية، هو الآن يجمع، هو الآن يقرأ، هو الآن يتعرف على الشريعة الآن، فما يستطيع أن يقول والله أنا الآن سأتبع الدليل، ما مذهب ما مذهب. نقول: ما أنت من حتى تصل إلى هذه المرتبة؟ إذا وصلت ماشي خلاص، اتبع الدليل، لا تهتم بالمذاهب. لكن الآن أنت عامي، مذهبك مذهب مفتيك، أنت الآن متعلم، خذ مذهب من المذاهب مثلا المعروفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، مذهب مالك، أبي حنيفة، وإذا تبين لك الحق في خلاف المذهب خالف المذهب، ما في مشكلة في هذه المسألة، خالف المذهب. لكن لا أنت عالم وصلت درجة الاجتهاد فتأخذ بالأدلة وتترك كل المذاهب، ولا أنت بالعامي مذهبك مذهب مفتيك، ولا أنت بالمتعلم الذي يتبع مذهبا معينا، إذن أنت ماذا؟ ولذلك ترى كثيرا ممن يدعي أنه يعني هو لا يتبع مذهبا معينا يعمل بالتشهي وهوى النفس. طيب، ما هو الفرق بين الحالة الدنماركية والحالة الهولندية في قضية الإساءة للإسلام؟ يعني لابد من باب الإنصاف والعدل أن نقول هنالك فروق. فكان هناك وقاحة من الحكومة الدنماركية بشأن الرسومات، بينما الحكومة الهولندية كانت أعقل، يعني استنكرت وحاصرت الموضوع. فمن هذه الجهة في اختلاف صحيح طبعا، يعني لم يكونوا هؤلاء لا الهولنديين ولا غيرهم يعني يحبون الله ورسوله وحريصين على الإسلام والدفاع عن الدين، ولا، لكن خافوا على مصالحهم. أقصد يعني أنه لا يلزم أن تكون المقاطعة لهؤلاء كالمقاطعة لأولئك، ما يلزم، حسب كل موقف نتخذ موقفا مقابلا ويعني حكما نأخذ به. يقول: إذا أنا مقتنع أني ما سعيت في مكان الشرعي ماذا أفعل؟ نقول: تخرج بدم من الإحرام. ليش؟ لأن من لم يتمكن من السعي ما حكمه؟ محصر، أحصر، والمحصر ماذا يفعل؟ يذبح ويحلق خلاص ويتحلل. هبه طاف في العمرة بعد ما أحرم، ثم حصل له حادث أقعده بحيث ما يمكن يسعى لا على عربة ولا خلاص، إيش يصير؟ محصر، إيش يفعل؟ يذبح دم ويتحلل ويطرع خلاص. من لم يتمكن من السعي ماذا يفعل؟ هكذا. وابتداء نقول له: لا تحرم حتى تستطيع، ممكن تروح الحرم وتصلي فيه وتطوف سبعا وتصلي ركعتين وتعتكف في الحرم وتحضر مجالس العلم في الحرم وتبكر إلى الصلاة في الحرم وسائر الصلوات المستحبة من صلاة الفريضة والجنازة وتحية المسجد وصلاة ركعتين بعد إشراق بعد ارتفاع الشمس ونحو ذلك. طيب يقول السؤال: عندما أخطأ لي أحدهم قلت له أني أشهد الله أني غفرت لك، فقال أحدهم: أنت لا تغفر، الغفران لله فقط، أنت تعفو. يعني كلمة غفرت من جهة اللغة لا بأس أن تستعمل بين المخلوق والمخلوق، لا بأس، ورد هذا في السنة. فهذا خطأ يغتفر وهذا خطأ لا يغتفر، وفلان غفر لفلان ما وقع فيه من مثلا في حقه ونحو ذلك، لكن غفر الله لفلان غير غفر فلان لفلان، معروف هذا، غفر الله لفلان غير غفر فلان لفلان. فأنت الآن قد تغفر لمن أساء إليك، لكن يمكن هو قد ارتكب جرما في حق الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قد يغفر لشخص والناس أو بعض الناس لم يغفر له. فإذا ما هو الأهم؟ مغفرة الله، مغفرة الله عز وجل. وإذا اجتنبت أنت الألفاظ، يعني أنك تخشى أن تفهم خطأ، أن الناس يظنون يعني أنك أنت الآن تتشبه ب أو يعني تريد أن تأخذ شيئا ليس من حقك وتعتدي على حق الله، وأنه هذا شيء من خصائص الله، وكيف أنت الآن تدخل فيه وتشارك فيه ومن خصائص الله، إذا خشيت الإيهام وإذا خشيت الناس تفهمك خطأ، لا تستعمل اللفظة هذه، خلاص استعمل لفظة العفو. طبعا العفو جيدة ومأمور بها شرعا، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحت مرعوبة من الزواج، وأتصور الزواج عبارة عن صراع بين رجل المرأة ومشاكل، ترخصت فكرة لدي وهي أن الزواج جحيم لكثرة ما أسمع من المشاكل بين الأزواج وكثرة وقوع الطلاق. طيب، ينافي هذا ويقاومه ويتغلب عليه التوكل على الله والأخذ بالأسباب الشرعية ثانيا، وثالثا التأمل في حالات النجاح. يعني ما في حالات نجح فيها الزوج مع الزوجة؟ ما في حالات زواج قائمة ومستمرة؟ ما في بيوت سعيدة؟ ما في أزواج وزوجات متفقين؟ كلها طلاق وكلها نكد، كل الدنيا كذا، كل البيوت نكد؟ لا، بالعكس، الآن الذين تزوجوا باقون على الزواج أكثر من اللي اتطلقوا. يعني لو أخذنا 100 زيجة، اللي باقين مع بعض كم؟ واللي تركوا بعض كم؟ اللي تركوا بعض ممكن 25% 30%، لكن الأكثرية بقوا مع بعض. ثم ترى ما في دقة حتى في إحصائيات الطلاق، لأنه ما تحسب لك اللي رجعوا. يعني الآن لو في 30% طلقوا، 30% اللي طلقوا راجع زوجته بعد الطلاق، راجعها ورجعها، يمكن نصفهم أو أكثر رجعها، صح؟ ندم ورجعها، تهور غضب ثم ندم ورجعها. فما يقال والله خلاص ما في فائدة والزواج كله هذا كله يعني شؤم ومنكد وكله ما لا ما. فنقول أبدا، إذا أحسنتم الاختيار وصاحب الدين والخلق تعيش معه بسعادة، تعيش معه بسعادة. كم من امرأة سعيدة مع زوجها؟ بس الناس لا يتحدثون عن يعني هذا اللي يقول ما حيقول والله شوف فلان فلان مبسوطين، لا، يقول شوف فلان فلان كيف ما تهاوشين، لأن الشر هكذا يظهر، يعني له صخب وضجة وصوت عال. ليش قالوا الشر يعم الخير يخص؟ لأنه من هذا الباب. يقول: الغرف الصوتية انتشرت في هذا الوقت، وهناك الكثير من الفتاوى في موقعكم عن هذا الأمر، وقد ذكرتم ضوابط وتوجيهات من يستخدمها من الجنسين، ولكن الآن ظهرت غرف صوتية خاصة بالأخوات لا يشاركها إلا جنس الإناث، وبدأت في الانتشار، يتكلمن فيها بأمان ويكثرن فيها الضحك والتغنج بالصوت، وربما يتبادلن الأرقام والأمور الخاصة بهن فيها بحكم أن كل من فيها إناث. ولا يخفاكم أن مستخدم الإنترنت مجهول من خلف الشاشة، وبإمكان أي شخص أن يدخل غرفة كأنثى بتغيير اسمه وتغيير البريد الإلكتروني واستخدام أجهزة الحديثة لتغيير الصوت، أو يكلف أخته بالتسجيل ويأخذ هو الرقم، أو تكون فتاة غير مستأمنة وتعطي الرقم لرجل. وبهذه الأمور قد يوقع الفتيات وتحدث المخالفات. إذن خلاص، إذا كانت المسألة الآن قائمة على هذه الاحتمالات الخطيرة فيجب التوقف عن ذلك. يعني أنا أستغرب، يقول الآن هذه غرفة نسائية، طيب كيف يعني؟ طيب ما شلون تدخلوا فيها وتطلعوا منها؟ يعني كيف تدخلوا فيها تطلعوا منها؟ سهلة. معيار الإدخال كيف؟ إيش دراني إنه هذا مرة ولا رجال؟ أنا مشرف على غرفة. الصوت في أجهزة تغيير الصوت صح؟ تخلي صوت المرأة صورة رجل. المعرفة الشخصية يقول والله فلانة نعرفها شخصيا فنعطيها رقم، ولما نعرفها شخصيا ما نعطيها رقم، ما نخليها تدخل. ماشي، هذا ضابط لا بأس به، لكن هذه اللي تعرفوها شخصيا ممكن تعطي الرقم لزوجها لأخيها؟ ممكن. فنقول إذن يعني المسألة ما هي مضمونة وما هي مأمونة، وكلما زادت نسبة التسرب يعني تسرب الأرقام إلى ذكور زادت نسبة منع، تأكد منع الدخول، لأن هذه غرفة وأخوات وكلام وأخذ عطاء، وفيها كما قال ضحك وتغنج وتأوهات، وفيها يعني عادة النساء إذا تكلم معنا مع بعضهن البعض. ولذلك إما أن تكون مضمونة 100% ولا واحد خاص ما يدخل، مضمونة خلاص اجتمعت يعني هناك أخوات لا يمكن أن تعطي الواحدة لا أخاها ولا زوجها ولا أي رجل خلاص. لكن جيب مثلا واحدة نص ونص، يمكن تعطي يمكن ما تعطي، إذا كيف تدخلها؟ مو خلاص سنجد غدا رجال داخلين على غرف النساء ويلا يستمعون. يقول السائل: حدث الخلاف بيني وبين زوجتي ثم خرجت على إثري من البيت وذهبت إلى بيت والدتي، وذهبت إلى البيت الآخر ووالدتي في البيت الآخر، فلما رأت والدتي علامات الضيق سألتني، فقلت حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها لا أذهب بك إلى المكان الذي طلبت الذهاب إليه أبدا، وإذا ذهبت فأنت علي حرام إلى الأبد. الله عد، إذا أنت قلت لزوجتك إذا ذهبت فأنت علي حرام إلى الأبد، خلاص إذا ذهبت فسيقع هذا اليمين. وما حكمه؟ بحسب قصدك، بحسب القصد. يعني أحيانا بعض الأشياء إما تقع طلاقا أو تقع ظهارا أو تقع يمينا عادية، كفارة طعام 10 مساكين، بحسب نية المتكلم واللفظ الذي قاله. يعني اللفظ والنية لهما أثر في الحكم. هل من آداب الطعام الجلوس؟ وإذا كان الشخص لا يستطيع الجلوس وقت الأكل لظروف شغله أو ما شابه، نقول نعم من آداب الطعام الجلوس، وإذا لم يستطع الجلوس فلا بأس أن يأكل واقفا للحاجة لا بأس. أعرف شخصا مصابا بالعين ويكره الإسلام والقرآن، ومرات يحبها ومرات يصلي ومرات ما يصلي ويسب الله، وهل يعذر بتركه للإسلام وقت تعبه أو تركه للصلاة وسبه؟ وكان ملتزما جدا وحافظا على الصلاة والقرآن. إذا صار في عين أو سحر، أصابه سحر، عمل له سحر بحيث صار مغلوبا على أمره، خلاص مغلوبا على أمره مكرها على هذا، فلا يؤاخذه الله خلاص. لكن إذا كان يستطيع مجاهدة نفسه يجب عليه أن يجاهدها وأن يمنعها من السب، سب الدين، ويلزمها بالصلاة. هل يجوز المرأة أن تمنع نفسها عن إنجاب الأطفال إذا كرهت زوجها وكثرت المشاكل؟ الإنجاب حق مشترك، ولا يجوز المرأة أن تمتنع منه بدون إذن الزوج. ومعلوم أن الإتيان بالأطفال يسبب قربا، وقد يكون حل المشكلات الزوجية هذه بالأولاد، لأنه إذا رأى أن صار له أولاد منها كل منهما صار واقعي مع الآخر، ويبغى يحاول أنه إيش يمشي الأمور حتى لا يروح الولد ضحية. ترى في ناس كثير الآن مشين أمورهم مع زوجاتهم، مو لأنه يحبها وهي تحبه وميتة فيه، لا، لأنه شايفين أمامهم أولاد وعندهم عقل، يعني هو وياها عندهم عقل بحيث ما يجنبوا، يعني بس لأجل الأولاد، بس لأجل الأولاد. فيه ترى ناس عندهم عاطفة، وكل الدنيا الآن كل ما واحد يعني صار بينهم وبين زوجته مشكلة وفي أولاد ضحى بالأولاد على طول، لا، في نسبة متهورين وناس ما تحسبها صح وناس قلوبهم قاسية، لكن أيضا في ناس أيضا عندهم عاطفة وعندهم عقل وعندهم دين، يعني شيء ومخليه يكمل مع زوجته ما هو لأجل المحبة العظيمة، لا، لأجل الأولاد ما يروحوا ضحية. هل يجوز المسلم أن يرد السلام على غير المسلم غير ناطق باللغة العربية؟ إذا سمعته سلم رد عليه، إذا كان سمعته سلم رد عليه. ما حكم النظر للنساء وما حكم نظر النساء للرجال؟ طبعا نظر رجل المرأة الأجنبية لا يجوز، أما نظر المرأة الأجنبية للرجل فلا يجوز بشهوة وفتنة، مثلا إعجاب وكذا وتعلق حرام، طيب وبغير هذه المحاذير يجوز، خصوصا إذا كان للحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنة تكره والدها ولا تزور ولا تحدث، وأن تزوج على والدتها وعمل معاملة سيئة وتعدى على حقوق أولادها من زوجها الآخر وأخذ حقوقا، فهل يجوز المقاطعة؟ أولا، مقاطعة الأب لا تجوز، لأن هذه ضد صلة الرحم بر الوالدين. اثنين، لا يجوز بنت أن تكره أباها لأنه تزوج على أمها، لأنه ما فعل حراما، ما فعل حراما. ثلاثة، إذا تعدى على البنت فإنها لها أن تدفع التعدي بدون ما تكره وتقطع الأب تماما. يعني مثلا تعدى على حقوق زوجها، خلاص يروح زوجها المحكمة يرفع دعوة يطالب بحقوقه، خلاص ما في مانع. مو لازم نسكت عن الحق ونقاطع، لا، خلي طالب بالحق وما تقاطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التبرع لمدارس المسيحيين واليهود لوجود أبنائنا في مدارسهم؟ الجواب، إذا كانت المدرسة مدرسة دينية درس عقيدتهم النصرانية واليهودية فلا يجوز التبرع لها، لأن هذا دعم للشرك والكفر. لكن إذا كانت المدرسة عادية، مدرسة كيمياء ورياضيات ولغة إنجليزية وتربية بدنية، ما في مانع تبرع لهم إذا كانت تدرس مباحا. أما إذا كانت تدرس شركا وكفرا وحراما فلا يجوز التبرع لها أصلا، وما هم واقفين على تبرعاتنا ولا هم متوقفين على. والدي حفظه الله كانت لدي أسهم في شركة محرمة ربوية ومكتتب فيها منذ تأسيسها بأسماء أفراد العائلة وأنا منهم. قبل أيام أدخل الأسهم التي باسمي في حصتي في محفظة الخاصة بالأسهم وعرفت أنها محرمة، وبعتها واشتريت بمبلغها أسهم مباحة، وبعد فترة بعتها وأخذت مالها، هل ما فعلته جائز؟ يعني أنت الآن صار وهبك فتح محفظة باسمك وإيش وهبك إياها، فتصدق. يعني اختلط، إذا كان اختلط مال حلال بحرام ممكن تأخذ مثلا ما تظنه مباحا وتتصدق بالباقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مباركة الناس يوم الجمعة ببعضهم البعض جمعة مباركة وقول بعد الصلاة تقبل الله والمصافحة؟ التزام ذكر، التزام كلام لم يأتي في الشرع بقصد التقرب إلى الله بدعة. يعني أجيب أنا أذكار، أخترع أذكار جديدة، مو في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخلاء وأذكار الطعام وأذكار الجماع وأذكار خروج من البيت دخول البيت وأذكار الأذان وأذكار العطاس وأذكار إذا صاح الديك وإذا نهق الحمار وأذكار إذا رؤية المبتلى عند رؤية المبتلى والأذكار عند المطر والأذكار. فجاء يقولوا أنا الآن سأخترع أذكار جديدة، فعند كل وضوء أقول للثاني زمزم، وعند كل صلاة أقول له تقبل الله، وكل يوم جمعة أقول جمعة مباركة، وكل كذا أقول كذا. إيش حكم هذا؟ هذه منافسة للشريعة، هذه زيادة على الشريعة، لأن هذا ما هي قضية دنيوية، ما هي قضية دنيوية. مثلا كل ما شفت واحد ويدخل في مثلا أسهم خاسر أقول لا تدخل، هذه ما هي أذكار، هذه ليست أذكار يلتزم نصها على جهة التعبد. فأما إذا اخترعنا أذكار والتزمنا بنصها على جهة التعبد وأفشيناها بدعة بالتأكيد بدعة. لكن لو واحد مرة من المرات شاف واحد صاحبه طالع مسجد يا أخي تقبل الله منا ومنكم، ما في مانع. لكن دائما كل ما شفت واحد بعد كل صلاة تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله، طيب كل ما جات يوم جمعة جمعة مباركة يلا، وإفشاء برسائل الجوال، إفشاء وتعليم للناس وتذكير، بعد اللي نسي نذكره نقول لي ما قلت لي اليوم جمعة مباركة يا. وهكذا صارت بدعة. يقول هل يجوز استخدام المشروبات الغازية لتلميع إطارات السيارات؟ ما في مانع، كما يجوز استخدام البيبسي في تنظيف المغاسل لأنه في مادة تلمع المغاسل، البيبسي هذا يلمع المغاسل والأدوات الصحية، وذلك هو يعني في الجسم في أضرار، يلين العظام ويزيد السكر، فيها أضرار. قضية احتواء على الخنزير هذه الآن يعني شيء منتشر، لكن إيش صحته الله أعلم. يعني تقول واحد ثبت عندك يبغى له يعني إثبات أنه فيه خنزير، فالله أعلم فيه ولا ما فيه، الله أعلم، قد يكون قد يكون، الله أعلم. بقي عندنا إيش؟ قضية الإهدار والإسراف. يعني أروح أشتري بيبسي عشان أغسل فيه مثلا المغسلة مثلا، هل هذا في نوع من الإسراف؟ المحاذير في القضية: أولا أن نهدر أو أن نهين ما اتخذ للطعام والشرب، فإهانته فيها إهانة للنعمة. لكن الآن المشكلة أنه ما صار طعاما وشرابا يعني مفيدا ونافعا، لأنه بيبسي ذا له أضرار، فممكن نخرج من هذه إن قضية يعني أنه ما جعل للطعام والشراب فلا يمتهن ازدراء للنعمة. لأن في ازدراء للنعمة أنك تأخذ، يعني مثلا إيش حكم نأخذ حليب ونغسل فيه المغسلة؟ واحد يبغى ينظف المغسلة فراح جاب علبة حليب ينظف فيها المغسلة، نقول هذا إهدار للنعمة، ازدراء للنعمة، احتقار للنعمة. يعني هذا الاستعمال، هذا شغل المترفين وشغل الذين لا يقدرون نعمة الله حق قدرها. اثنين، فيها إسراف، لأن هذا الآن علبة الحليب مثلا نفترض مثلا 3 ريال 5 ريال، تروح أنت تغسل فيها مغسلة. ثالثا، عندك بديل ماء، الماء مثلا والكلوريكس ومدري إيش استعمل. الجانب الثاني قضية الإسراف، إنفاق المال في غير وجه حق. يعني ازدراء النعمة هذا شيء، وإهدار المال شيء ثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، صح؟ أفرض واحد قال والله أنا شفت لك أنه الفيمتو يلمع، يلا كل وهذا يجيب، والثالث يقول وأنا شفت أن يعني الحليب هذا قليل الدسم ممتاز في غسل كذا الثياب، يلا. فنقول هذا إسراف، إهدار للمال، إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لكن واحد حصل مرة يعني علبة بيبسي ما يبغى فيها أضرار، ما يبغى شيء، انفتحت وما يبغى يضر، راح استعملها في غسل شيء. يعني ما هو متقصد يشتري عشان هذا، لا، حصل عنده ما وجدت وخلص، هذه سترمى. يعني يمكن يقول لم حتى سقي الزرع، سقي الزرع وشو، وش رايكم انتم؟ عاد عنده علم سقي الزرع بالبيبسي ايش يسوي؟ ما ادري والله، ما اعرف، بس انا اقصد انه شيء فتح خلاص، بدل ما الان يرمى في الزباله قال انا اغسل فيه، طيب ماشي اغسل فيه. لكن اروح اشتري انا من السوق علشان اغسل فيه وعندي منظفات ارخص وجعلت اصلا للتنظيف، وهذا اصلا مجعول عند الناس للشراب، ما هو لل. ففي فرق بين الاستعمال هكذا، يعني استعمال جاء يعني طريق ما هو مقصود، يعني ما هو مقصودنا اصلا رحنا نشتري على اساس انه، وثانيا يعني سيرمى مثلا فرحنا استعملناه استعمالا يعني، وانه يعني في ضرر هذا المشروب، يعني يمكن ما نبغى نشربه لانه في ضرر او لانه فيه شيء محرم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرت العادة في برامج الشات أن تدخل الأخوات بغرف خاصة يكون مشرفها أخ ليتلون عليه من القرآن، أنا لا أرى ذلك. يعني مهما كان النفس فيها ضعف وسماع صوت المرأة وخصوصا الشابة وهي تحسن صوتها، لأن التجويد هذا فيه مشكلة، تقرأ على امرأة وبس، يوجد تسمع الأشرطة وتحاكي الشريط، تعلم التلاوة. في أخوات يدرسنا: الطبيب إذا لمس عورة المريض أثناء الكشف عليه هل يلزمه الوضوء؟ نعم، يتوضأ. عائلة ذهبت لمكة قبل المغرب بثلث ساعة وأذن في الطريق المغرب وصلوا الفندق على صلاة العشاء، هل يأثموا لأن صلاة المغرب فاتت عليهم؟ عائلة ذهبت مكة قبل المغرب بثلث ساعة وأذن في الطريق وصلوا الفندق على صلاة العشاء، من وين طلعوا؟ من جدة يعني مثلا؟ من الطائف؟ يعني هل خرجوا مسافة سفر؟ مسافة سفر ما في مانع، ما في مانع، يعني الواحد إذا راح مسافة سفر مو يجمع خلاص. بس إذا واحد ما هو مسافر ويطلع ويضيع الصلاة عن وقتها ولا يجوز له الجمع، ما يجوز، لازم يجي لو ينزل على الطريق ويصلي. كيف أتخلص من الشعور بالوحدة كوني ملتزم بعض الأقارب يسخرون مني وأنا صابر حتى لا أخلق حزازيات؟ يعني صبرك طيب على أذاهم كما ورد في الحديث، وتجنبك لهم حتى لا تؤذى أيضا صحيح، لأنهم مؤذين. لو كان ما هم مؤذين كان قلنا أصبر، كان قلنا لا تقطعهم، لا يجوز قطعهم. لكن إذا واحد يتضرر من العلاقة، يتضرر من العلاقة، نقول له روح؟ لا. هل غسل الجمعة طيب لو راح وصبر أفضل؟ أفضل. هل غسل الجمعة واجب؟ إذا كان له رائحة كريهة فيجب، جمعا بين الأدلة. غسل الميت نقول واجب. يقول إذا لم يقم به أهل المتوفى يأثم كل المسلمين. لو في ميت ما غسل يأثم كل المسلمين، لأنه غسل فرض كفاية. اللي يعرف طبعا، اللي يعرف ويقدر يأثم، لأنه هذا حق للميت وتكفينه ودفنه. لو ما لقى أحد يدفنه كل المسلمين يأثمون حتى يدفن. لماذا خص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف؟ يعني يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، وسورة الكهف فيه تذكير بقيام الساعة وما فيها من الجنة والنار. إذا انتهينا من صلاة الفريضة ودخل رجل لأنه يريد أن يصلي فريضة في المسجد، هل أتصدق عليه بأربع؟ نعم. هل أكون إماما أو هو؟ الأقرأ. هل تعتبر الأولى لي فريضة أو الثانية؟ الأولى، مدام صليت بنية فريضة وقعت فريضة. نريد معرفة سنن الرواتب التي يثاب عليها المؤمن. ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، يعني قبل الصلاة الفريضة، وثنتان بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. ركعتي الوضوء نقول نعم هذه سنة، نعم سنة. نرجو أن تحددوا أسماء بعض الكتب الاستفيدنا في طلب العلم. شوف طلب كتب طلب العلم كثيرة يعني، لكن يعني مثلا لو أخذت مختصر بن كثير المبارك فوري كتاب، لو أخذت مثلا السيرة النبوية لإبراهيم العلي، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الملخص الفقهي لصالح الفوزان، سلسلة العقيدة لعمر الأشقر، هذه من الكتب التي يعني بإمكانك الاستفادة منها. يقال إن لكل بلد فتوى خاصة به، لا مو صحيح، ما هو صحيح. كل بلد له خاصة. إذن عندنا الآن على يعني كل قضية فيها فتاوى بعدد دول الأمم المتحدة. لو كان الأمم المتحدة مثلا تتضمن مثلا 230 بلد، خلاص لازم يكون عندنا 230 فتوى في كل مسألة، لأن كل بلد له فتوى. وهذا هراء، كلام فاضي، فتوى واحدة. لكن قد يضطر إلى مخالفة الحكم بس، ولا الفتوى واحد. يعني ما يخلص وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، أنصبة الزكاة، وقت الصيام، كله وقت الصيام، كله الذهب حرام على الرجال هنا وفي أمريكا، الحرير حرام على الرجال هنا وفي فرنسا، أواني الذهبية والفضية للرجال والنساء محرمة في الدنمارك والنمسا وإستراليا وهنا وفي مصر واليمن، خلاص كل الحكم واحد. إيش يعني الزواج لابد له من ولي وشاهدي عدل وإجابة قبول ورضا الطرفين، سواء كنت أنت بتتزوج في نيوزلندا ولا في كوستاريكا ولا في اليمن، خلاص هو واحد. عاد كون شخص مثلا يعني ما وجد مسجد يصلي في جمعة في بلد ثاني، ولا يعني مثلا ما استطاع يسوي شيء من الأشياء، خلاص هذا معذور، يعني ترك الحكم لأجل العذر بس. إذا لازم نفرق بين فقه الاضطرار وفقه الأحوال العادية بس، ولا الحكم واحد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.